بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ خلاف، يقول: أحد المتعالمين عندنا قال في قول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، يقول ليس المراد به أي علم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم إلا العلوم الشرعية التي طلب الله منه أن يستزيد منها، لكن العلوم الدنيوية لم يكن له بها علم للمرة. ثم ذكر حادثة تأبير النخل، ثم قال: فلو كان المراد الاستزادة من العلوم الدنيوية لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من الناس بها، لكنه لم يكن يعلمها البتة، فما تعليقكم على هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كلام يتضمن حقا ويتضمن باطلا. أما الحق الذي يتضمنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب زيادة من العلم الشرعي، العلم بالقرآن، بعدما ذكر الله عز وجل القرآن قال: وقل رب زدني علما، أي زدني منه علما، كما ذكر المفسرون في ذلك ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد من على نبيه بهذا العلم الشرعي، بل على الأنبياء جميعا، فإن الله عز وجل قد اختصهم بعلم الوحي وأنزل عليهم الوحي من السماء وبه صاروا أنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بخبر السماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه. أما ما يتعلق بالعلوم الدنيوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها كسائر الناس، يعلم كثيرا منها، وبعض هذه العلوم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وليس ذلك قادحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخطأ والباطل الذي تضمنه كلام هذا الرجل، فهو قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن أمور الدنيا شيئا البتة، وجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم عنها شيئا بالمرة، فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، واستدل على ذلك بقصة التأبير كما جاء عند مسلم رحمه الله تعالى، حديث رافع بن خديج وغيره. ونقول: هذا الكلام باطل، بل هذا الكلام يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا من أمور الدنيا قط، ولم يكن عنده شيء من علوم الدنيا بالمرة؟ إنما هذا يكون عند البلهاء ويكون عند المجانين، فإن أدنى الناس في الدنيا يعلم شيئا من هذه الأمور تستقيم به حياته، اللهم إلا إذا كان مجنون لا يعي، أو كان أبلها لا يحسن التصرف، أو سفيها لا يحسن كذلك التصرف. ولهذا عندنا السفيه الذي لا يحسن أمور الدنيا ولا يحسن التصرف حينئذ يحجر عليه، فمن لم يعلم من أمور الدنيا شيئا هذا يحجر عليه. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحق الحجر بموجب ذلك؟ كيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا من أمور الدنيا البتة، ولم يكن يعلم شيئا من أمور الدنيا بالمرة؟ فإن هذه من أساليب الحصر والإحصاء، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء من أمور الدنيا على الإطلاق. وكما قلت لكم، هذا لا يكون إلا ماذا؟ هذا لا يكون إلا من المجانين، ولا يكون إلا من السفهاء. ولهذا فإن الإنسان يحتاج إلى الحجر إذا كان كذلك، فإن التصرف في أمور الدنيا يحتاج إلى رشيد، فإذا لم يكن الإنسان رشيدا فحينئذ لا يجوز له التصرف، إنما يتصرف له وليه ويتصرف له الناظر عليه. ولهذا يقول العلماء بأن التكليف إنما يلزم بالبلوغ، فإذا كان الإنسان بالغا عاقلا فإنه يكون مكلفا، أما التصرفات فيلزم لها الرشد. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم ليس في ذلك سن معين، إنما ذلك يرجع إلى الوصف لا يرجع إلى السن. فإذا كان الإنسان يحسن التصرف دفع إليه ماله، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوهم، فأمر الله عز وجل بابتلائهم واختبارهم، فإذا أحسن أحدهم التصرف من النساء من الولدان وغير ذلك، فإذا أحسن أحدهم التصرف دفع إليه ماله، وإلا فإنه يكون ولي يقوم عليه أو ناظر يقوم عليه، فإن لم يكن له ناظر نظر ولي الأمر فيما يصلحه. والسبب في ذلك أنه ليس عنده حسن تصرف، وليس عنده معرفة بالأمور، ولا دراية بالأمور، فكيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بما يوصف به السفهاء، وبما يوصف بما لا يحسنون التصرف؟ يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن من أمر الدنيا شيئا ألبتة، هذا كلام فيه انتقاص شديد. ولهذا قال القاضي عياض في كتاب الشفاء تعريف حقوق المصطفى: أما ما يتعلق من معارف الأنبياء بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه، ولا وصم عليهم فيه، إذ هممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها. إلى أن قال رحمه الله: ولكنه لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمور الدنيا، ولكن لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا، فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبلة. فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبلة، أي يكون بلهاء غافلين، وهم المنزهون عنه، بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية، هذا ما يصلح، هذا يقدح في الأنبياء. وكيف تسوس الأنبياء دنيا الناس وهم جهال البت بهذا؟ يعني ما عندهم دراية بأمور الطعام والشراب والزراعة وغير ذلك. نعم نقول قد يجهل الواحد من الأنبياء بعض هذه الأمور، قد يجهل بعض هذه الأمور من أمور الدنيا، وهذا لا يقدح فيه، فهو في هذه الأمور كسائر الناس قد يخطئ ويصيب. وإن كنا نقول إنه إن شاء الله لديه من وفرة العقل ومعرفة تمييز الصالح من غير من الطالح، ومعرفة تمييز النافع من الضار في هذه الأمور، له من المعرفة ما يفوقون به غيرهم، لا أنهم ينقصون عن غيرهم. قال رحمه الله تعالى: وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية، وأصول الأنبياء أو أحوال الأنبياء وسيرهم في هذا الباب معلومة، ومعرفتهم بذلك كله مشهورة. وهذا الذي قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى وعين الحق. فانظروا رحمكم الله تعالى إلى قوله: ولكنه لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا، فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبلة، وهم المنزهون عنه. فقائل هذا الكلام قد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، وألا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي وصفه به. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بأمر الدنيا قط، وأنه لا يعلم من أمر الدنيا شيئا ألبتة، ولا مما يكن يعرف من أمر الدنيا شيئا بالمرة؟ فإن هذا يتصادم مع ما أعده الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من مؤهلات هي من كمال العقل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الوحي معروفا بالصديق الأمين؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الدنيا كما يعيش سائر الناس، كيف يوصف بالصادق الأمين؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم محل محبتهم ومحل تعظيمهم وتوقيرهم قبل الإسلام إلا لكمال عند النبي صلى الله عليه وسلم أهله إلى أن يتبوأ هذه المكانة؟ والله لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما بأمور الدنيا على وجه عظيم وإن جهل بعضها، لم يكن صلى الله عليه وسلم مستحقا ذلك. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في التجارة ويتاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قبل الإسلام؟ ألم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الأمانات ما عنده؟ ألم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الرأي ما عنده؟ مما كان مرجعا للمشركين، كيف هذا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمرا أمر دينه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي نعم انضاف إليه معرفة الأمور الشرعية، أما قبل ذلك ما كان عنده شيء من أمور الدنيا البتة المرة. فهذا الكلام ينبغي على قائله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألا يخاطر بالتوسع في العبارات، فهذا انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ولنعلم أيضا أن هذا الكلام يتضمن مخاطرة أخرى، وهي أن إطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من أمور الدنيا شيئا ألبت هكذا بالإطلاق، هذا كلام أيضا يتضمن خطأ واضحا وفاحشا، وهي أن أمور الدنيا على قسمين وليست قسما واحدا. أمور دنيا تعلق بها وحي وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجة الوحي، وهذه تدخل في أمور الشريعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أمور البيع والشراء والمعاملات وغير ذلك والمساقات والمزارعة وغير ذلك، هذه أمور دنيا ولا لا؟ هذه أمور دنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عالجها معالجة شرعية، فهذا يتعلق بالشريعة ويتعلق بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم فيها مبلغ عن ربه عز وجل. وهناك أمور أخرى من أمور الدنيا لا تعلق لها بالوحي، وهذه لا تعلق بالأحكام الشرعية التكلفية من جهة الإباحة، فالأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه. إذن لا يجوز إطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أيضا من أمور الدنيا شيئا البتة، فإن أمور الدنيا منها ما تعلق به وحي وساسه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ومنها ما لا يتعلق بها وحي فيكون الأصل فيها الإباحة إلا إذا ورد دليل بأنه. فمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغفلة التامة الكاملة بالكلية فإنه غافل بالكلية عما ينبغي أن يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.